أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في شرائط المتعاقدين عليكم السلام، وانتهينا من المسألة الأولى التي تكفلت بذكر شرط البلوغ، وبذلك دخلنا في المسألة الثانية التي تتكفل بشرطية القصد، بمعنى أن البائع لا بد أن يقصد البيع، والمشتري لا بد أن يقصد الشراء، بل هناك قصود أخرى في ضمن عقد البيع لا بد أن تتوفر. ومسألة شرطية العقد ليست مختصة بالبيع كما لا يخفى، فإن الإجارة بحاجة إلى قصد، فإن المضاربة بحاجة إلى قصد، فإن الشركة بحاجة إلى قصد، كذلك النكاح، بل حتى العقود، بل عفوا حتى الإيقاعات، فإن الطلاق أيضا بحاجة إلى قصد. والوقف فإننا ندرك من ذلك أهمية شرطية القصد في مطلق المعاملات عقودا وإيقاعات عليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله مسألة، قال: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به. ما هو المقصود من قصد البائع أو قصد المشتري عليكم السلام؟ المقصود من قصد البائع وقصد المشتري الدلالة الجدية المعبر عنها في كلمات علماء الأصول بالدلالة التصديقية الثانية. قال: هذا هو المقصود، ولا نكتفي بالدلالة الاستعمالية المعبر عنها في كلمات علماء الأصول بالدلالة التصديقية الأولى. فمن الواضح نحن لا نكتفي بالدلالة التصورية، لا نكتفي بالدلالة التصورية. ومسألة الدلالات لكلام المتكلم التصورية والتصديقية الأولى المعبر عنها بالدلالة الاستعمالية والتصديقية الثانية المعبر عنها بالجدية هو كالتالي: إذا سمعت لفظا كلمة كتاب، كلمة قلم، كلمة رجل، كلمة شمس، سمعتها بأذني، فإن صورة المعنى تتحقق في ذهني بغض النظر عن من، بغض النظر عن حال المتكلم، بغض النظر عن حال الناطق، بغض النظر عن حال اللافظ. بمجرد أن أسمع كلمة كتاب تصبح صورة الكتاب في ذهني. لعل المتكلم إنسان مستيقظ، ولعل المتكلم إنسان نائم، ولعل الذي قال كتاب هو حيوان، ولعل يرفض كتاب خرج بسبب سقوط حجر على حجر. جماد، حركة جماد، حجر سقط على حجر فخرج صوت، وهذا الصوت عبارة عن كتاب. تبادر إلى ذهني صورة الكتاب، هذا ماذا يعبر عنه؟ دلالة تصورية، دلالة تصورية. وتارة تسمع أذني كلمة كتاب من إنسان عاقل قال كتاب، أو قال أعطني الكتاب، أو قال اقرأ بهذا الكتاب، أو قال لي قد ألفت كتابا، فعندي دلالة تصورية ويضاف إليها دلالة تصديقية أولى استعمالية، فإنه قصد أن يستعمل لفظ الكتاب بمن؟ بهذا المعنى، قصد الاستعمال، ولكنه ليس جادا، ما عنده جدية، من باب الضحك قال لي قد ألفت كتابا، هو لا يقرأ ولا يكتب، من باب الضحك المزاح قال لي ألفت كتابا، عندي دلالة تصورية عليكم السلام، وبنفس الوقت عندي دلالة تصديقية أولى، قد استعمل لفظ الكتاب في المعنى، في معناه، بس ما عندي جدية، ليس جادا فيما يقول، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، كيف ألف كتابا؟ وتارة يكون الإنسان جادا في استعماله وجادا فيما يقول، فقال لي قد ألفت كتابا وطبعت الكتاب. هنا عندي دلالة تصورية وعندي دلالة تصديقية أولى استعمالية، استعمل لفظ الكتاب بمعناه، وعندي دلالة تصديقية ثانية في أنه جاد فيما يقول، ليس مخطئا، ليس هازلا، وإنما عنده جدية فيما يقول، قاصد. فقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما، ماذا يقصد من القصد؟ الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الثانية، يعني إن العاقد جاد في إجراء العقد، والمشتري جاد في إجراء الشراء، والزوج جاد في الزواج، والواقف جاد في الوقف، والمطلق جاد في الطلاق، وهكذا. أرواح إن شاء الله. قال ومن جملة الشرائط المتعاقدين قصدهما، قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به، مدلول البيع ومدلول الشراء، واشتراط القصد بهذا المعنى، أي معنى؟ القصد الجدي. قال واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد حكما، بل في تحققه مفهوما، يعني موضوعا. واشتراط القصد بهذا المعنى، بمعنى القصد الجدي، هذا بمن يشترط في صحة العقد من الناحية الحكمية، وفي تحقق مفهوم العقد من الناحية الموضوعية، مما لا خلاف فيه. واشتراط مبتدأ خبر، وين؟ مما، يعني من الذي، مما لا خلاف فيه ولا إشكال. فشنو دليله؟ دليل الإجماع، دليل على اعتبار القصد الإجماع، لأنه أنه قال واشتراط القاض بهذا المعنى، يعني بمعنى الجدية في صحة العقد حكما، بل في تحقق مفهوم العقد موضوعا، مما لا خلاف فيه ولا إشكال. فلا يقع فاعل يقع من العقد، فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط أو إلى المعنى. أعبر صبر مستقيما كما في الهادي، هاي عبارة لا بمعنى، افتح قوس قبل عبارة لا بمعنى. لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه إلى أن توصل إلى كلمة في الإخبار. لمن توصل إلى كلمة في الإخبار ست القوس، فضع العبارة بين قوسين، نقل العبارة من البداية. فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط أو إلى المعنى. اعبر ما بين القوسين، شو تصير العبارة؟ كما في الهازل، واضح؟ كما في الهازل. فالعقد بدون قصد يقول لا يقع. فلا يقع العقد من دون قصد، بس من دون قصد مرة، من دون قصد إلى اللفظ، ومرة من دون قصد إلمن إلى المعنى. إذا لم يتحقق القصد إلى اللفظ فماذا نسمي هذا الإنسان؟ نسميه لا أصبح من جاء بلفظ ولم يقصده، هذا أخطأ. ومن جاء بمعنى ولم يقصده شو نسميه؟ هذا هازل، واضح إن شاء الله. فمن جاء بلفظ ولم يقصد اللفظ هذا أخطأ. قال بعته كهوة، شو يريد؟ يريد الهبة، فأخطأ. بمن أخطأ؟ باللفظ، فهو لا يقصد لفظ البيع، وإنما يقصد أن يأتي بلفظ الهبة. فقال بعته ولم يقصد اللفظ، هذا قد أخطأ. ومرة شو يقول لك؟ ومرة يقول لك بعتك وهو هازل، فهو قاصد لللفظ، قاصد المن لللفظ، بس غير قاصد، غير قاصد المعنى، لا يقصد معنى البيع، وإنما من يابا قال بعته، وإنما قال بعته من باب الهزل. فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالب، فإن من ذكر لفظا كلفظ البيع ولم يقصد لفظ البيع قصد الهبة فهذا غالب أو إلى المعنى. وأما من لم يقصد المعنى، ذكر اللفظ ولم يقصد المعنى، فهو هازل، ما عنده جدية، جاء بلفظ البيع ولا يريد البيع، لا يريد معنى البيع، هذا هازل. الآن نقرأ ما بين القوسين. قال لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، يعني في المعنى، بل بمعنى عدم تعلق إرادته، يا إرادة الجدية، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء. هذا الإنسان الهازل استعمل اللفظ في المعنى بس لم يقصد المعنى، استعمل لفظ البيع. في من استعمله؟ في البيع، لأن لفظ البيع موضوع لغة الإلمن للبيع، لمبادرة مال بمال، بس قال أنا استعملت ولكن ما عندي إرادة جدية، ما جدية، كنت هازلا، كنت هازلا في الاستعمار. وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، إنشاء ماذا قال؟ بعتك الكتاب. قال كما في الأمر الصوري، صورة فقط دون إرادة، وهو شبيه الكذب في الإخبار. لما أخبر واحد شو يقول له؟ جاء زيد من السفر. زيد لم يأتي. المدلول من حيث الاستعمال تام، جاء زيد من السفر. المدلول من حيث الاستعمال تام، الجدية واضحة، هي كذب خارج الواقع، فإن زيد لم يأتي من السفر. جيد. فلا يقع القصد من دون قصد إلى اللفظ، فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالطي، أو من دون قصد إلى المعنى كما في الهازلي. هذا واضح. أو قصد، من الذي قصد؟ العاقد قصد بيم بالإنشاء. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد. كيف؟ قال بأن قصد الإخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا. هو قال بعت داري، أنشئ بعت داري، بس بعت داري التي أنشأها على أي نحو؟ قال أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار. لما قلت لك بعت داري، ما قاعد أنشئ عقد بيع الدار، ما جاي يقول لك بعتك داري حتى تقول لي قبلته. هاي صيغة بيع، هذا إيجاب. أنا إيش قلت لك؟ قلت لك بعت داري. إيش أقصد؟ قبل سنة، قبل سنتين بعت داري أنا. حتى لو قلت لك بعتك داري على يا نحو، على نحو الإخبار، يعني أنا قد بعتك داري قبل سنتين، هذا ليس هو إنشاء بيع. يعني لو قلت لي أنت قبلت، وش جاوبت؟ أقول شنو قبلت؟ ما قاعد أقول لك بعتك داري الآن، قاعد أقدم لك بيت أقول لك اشتريه. قاعد أقول لك أنا قبل سنتين، قبل 3 سنوات، إخبار إخبار، قد بعتك داري. فهذا إنشاء، ولكن ماذا يراد منه؟ إخبار. أو قد يراد منه استفهام. شلون استفهام؟ بينما أنت تسألني، صحيح أنت بعت دارك؟ بيتك بعته؟ أقول لك بعتك داري؟ أنا أبيع داري؟ لا أبيع داري ولا أبيع داري. فهي الصيغة، صيغة من؟ صيغة بيع، إنشاء بيع، ولكن اللي ما أقصد منها استفهام، يعني كيف أبيعك داري؟ ولكن الصيغة كانت بعتك داري، ولكن على نحو الاستفهام. قال أو إنشاء معنى غير البيع، إما مجازا أو غلطا. مجازا شلون؟ مجازا بأن أريد أن أؤجرك المنزل، والإجارة هي ماذا؟ تمليك المنافع. فقلت لك بعتك منزلي، وقصدت من قولي بعتك منزلي يعني بعتك المنافع لمدة شهر. هذا استعمال مجازي ليس حقيقيا. استعمال البيع بلحاظ الأعيان استعمال حقيقي، وأما استعمال البيع بلحاظ المنافع استعمال مجازي. فقلت لك بعتك بيتي وقصدت الإجارة، قال هذا استعمال مجازي مع القصد. لا قصد استعمال مجازي. إذا بمعارضة الصحة فظل في هذا الصحة. يا الرقاب ليش المشكله؟ او غلطا. غلطا يعني شلون؟ قلت بعت بيتي الى ولدي الاكبر وقصدت الوصيه، وكنت اظن بان الوصيه قد يصح ان يطلق عليها عنوان بيت. قالوا هذا غلط، لا يصح ان تجري الوصيه بصيغه البيت. لاني كم صوره صار عندنا؟ مجموعه من الصور، اذا اريد نرقمهن نرقمهن مع الامثله حتى الموضوع يصير واضح. انظر ماذا قال. اول شيء ذكر الدليل، قال واشتراط القصد بهذا المعنى في صحه العقد، بل في تحقق العقد مفهوم، او في تحقق مفهوم العقد مما لا خلاف فيه ولا اشكال. ذكر الدليل، بعدين راد يفصل، قال فلا يقع من دون قصد الى اللفظ كما في الغالب. هذا اكتب عليها الصوره الاولى، فلا يقع العقد من دون قصد الى اللفظ كما في الغالب. شلون يعني كما في الغالب؟ يعني جاء بلفظ البيت وهو يريد النكاح. غلط غلط باللفظ صار عنده. يعني المرأة بدل ما تقول انكحتك نفسي ايش قالت له؟ بعتك نفسي. غلط، ذكرت اللفظ وهي قد اخطأت في هذا اللفظ. هذا اللفظ هذا مو محله، هذا مو محل اللفظ. فلا يقع من دون قصد الى اللفظ، هذا اولا، ولا يقع من دون قصد الى المعنى، هذا اكتب عليه ثانيا. جاء باللفظ، جاء بلفظ البيع، ولكنه على يا نحو كما في الهازل، كان هازلا. قال بعتك بيتي، هو اذا انت ما عنده قدره تشتري بيتك لان داره واسعه غاليه الثمن لا تستطيع ان تشتري منزله، فهو من باب الهزل. فماذا قال لك؟ بعتك بيتي. هذا ذكر اللفظ ولم يقصد، ولم يقصد المعنى، او قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. لأن الثلاثة بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. الثالثة أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. لأن ثالثا أو أنشأ معنى غير البيع مجازا أو غلطا. هذا رابعا لاني اربعه اشبيه اربعتهم. قال فلا يقع البيع، قال فلا يقع البيع لعدم القصد اليه. لا بالصوره الاولى يقع البيع، ولا بالصوره الثانيه، ولا بالصوره الثالثه، ولا بالصوره الرابعه. قال لعدم القصد اليه، ولا المقصود اذا اشترط فيه عباره خاصه. هذا شو يقصد فيها؟ هذا يقصد الاخيرات. هذا قال مجازا او غلطا. مجازا قلنا يا مثال مجازا، أأجر بصيغه البيع. غلطا، اوصي بصيغه البيع. قال ذني الاجاره والوصية إذا اشترط في العقد لفظ مخصوص يعني ما يصير تأجر بصيغة البيع، وما يصير توصي بصيغة البيع. قال مرفوض أيضا، مرفوض. قال فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، هذا وين لعدم القصد إليه في الغالب وبعد وفي الهازل وبعد، وهذا باب الإخبار أو الاستفهام، ما القصد. ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة، هذا علم الناظر للمجاز والغرض. الإنسان الأخير أمثلة فيه، الأخير أمثلة فيه. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد، يا قصد القصد الجدي في عقد الفضول والمكره كما صرح به الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان في المسالك، حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. نحن كلامنا أي كلامنا في أن القصد شرط في صحة البيع، إن القصد شرط في صحة العقود. بعدما اتفق العلماء على أن القصد شرط في صحة البيع وشرط في صحة العقود، قالوا فلنأتي إلى بيع الفضول عليكم السلام، فلنأتي إلى بيع الفضول وإلى بيع المكره. جيبونا بيع الفضول. شنو بيع الفضول؟ بيع الفضول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا آخذ كتاب السيد وأبيع الشيء دون أن أستأذن منه، بعته. اتفق الفقهاء ان السيد اذا قبل بالبيع بعد شهر علم بانني بعت كتابه الى الشيخ، علم وقبل البيع صحيح. قالوا قبل ما تقول البيع صحيح، انت عندما صدر منك البيع عن الفضول اين القصد؟ وين القصد؟ أنت تعلم أن بيعك فيه ليس لك بيع أصلا، ما لك بيع، لست مالكا، وأنت تعلم أن بيعك لا يصح إلا أن يأذن المالك، فما عندك قصد، قصد ما عندك، فكيف نصحح العقد لو أذن المالك ما باع؟ والحال أن العقد شو وقت وقع؟ وقع عندما باع الفضول بلا قصد، باع الفضول بلا قصد. يجي إلى بيع المكره نفس الحالة، إذا أكرهت على بيع كتابي، إجا الظالم قال لي بيع دارك، بيع كتابك، بيع سيفك، وإلا أضرر بك، أسجنك، أخذ منك ضريبة، مصادر أموالك، إكراها بعته، مكره بعته، ولا ما بعته رضي. لما بعت كتابي ورا يوم يومين قبلت، قلت لهم زين بعت الكتاب، بعت السيف ثم قبلت. قال الفقهاء هذا ايش فيه؟ بيع، بيع المكره الذي رضي المكره به بعد ذلك بيع صحيح. بس حال البيع، حال الإكراه، عندي قصد؟ ما عندي قصد. إذا كيف تصححون بيع المكره الذي رضي بعد ذلك مع أنه حال البيع ليس قاصدا؟ فهذا إشكال يرد على بيع الفضول ويرد عليه ويرد على بيع المكره. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد، يا قصد القصد الجدي في عقد الفضول، لأن الفضول لا يقصد جدا البيع، لا يملك الكتاب كي يبيع، والمكره فإن المكره لا يقصد البيع، يعني لا يقصد أن يملك، من يملك؟ يملك الطرف الثاني لأنه لا يريد أن يبيع إكراها باعا، فلا يجد عنده قصد جدي في إجراء البيع كما صرح صرح به في المسالك، حيث قال الشهيد الثاني رحمه الله: إنهما، يعني الفضولي والمكره، قاصدان إلى اللفظ. الفضولي لمن قال بعتك الكتاب قصد اللفظ ولم يقصد المعنى، لأن مو مالك، مو مالك على مود يبيع، بني مش بس صورة لفظ على مود يخدع المشتري يشتري من عنده، ولا هو ما عنده قصد جدي، لا يملك شيء يقصد جدا أن يحول الكتاب من ملكه إلى ملك المشتري. يقول له هو الكتاب ملكك على مود تحوله من ملكك إلى ملك المشتري، قصد بمعنى البيع ما عندك، وإنما أنت قصدت استعمال اللفظ فقط. كذلك المكره، المكره لا يريد أن يبيع الكتاب بس أجبر على ذلك وأكره على ذلك، فقال بعتك الكتاب لفظا، أما المعنى لا يريد أن يملك المشتري الكتاب، لا يريد ذلك. فإذا ثبت أن من باع ملك الغير البيع باطل لعدم القصد إلى المدلول، ومن باع مكرها البيع باطل لعدم القصد إلى المدلول. إذن كيف تصححون بيع الفضولي لو أجاز المالك؟ هو باطل لعدم القصد، إذن كيف يصح فيما بعد؟ وكيف تصححون بيع المكره إذا رضي بعد ذلك، والحال أنه باطل بمجرد أن صدر، بمجرد أن باع المكره رأس البطلان؟ إذا رضي بعد أسبوع كيف يصح البيع؟ كذلك الفضولي، بمجرد أن قال البائع الفضولي بعت كتابي، هو مو كتاب، قال بعتك كتابي، يقول له انت لم تقصد المعنى، ما تقدر تقصد المعنى، قصد ما اكون بيع باطل. فاذا قبل المالك بعد شهر كيف يصح؟ باي دليل يصح؟ فان الذي بطل لا يمكن ان يصحح، لا يمكن ان يصح. انهما قاصدان الى اللفظ دون مدلوله، يعني دون مدلول اللفظ، يعني دون مدلول اللفظ الجدي. شنو مدلول اللفظ الجدي؟ شنو مدلول بعت الجدي؟ النقل والانتقال، المبادلة، مبادلة مال الزبار، تبادل التمليك، هذا ما قاصده هو. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: لأن البائع في الفضول وفي بيع المكره هناك قصد في الجملة، هناك قصد في الجملة. ما هو القصد في الجملة في بيع الفضولي؟ قال القصد في الجملة في بيع الفضولي بأنه باع راجيا قبول المالك. هذا لما بيع كتاب السيد أرجو أن يعلم ويرضى، وبذلك يصير البيت. فالفضولي عندما يبيع يقول عنده قصد في الجملة، وقصده في الجملة هو ماذا؟ هو رجاء قبول المالك، فإذا قبل المالك صح البيت. فقصد في الجملة موجود عند الفضولي. وأما بالنسبة إلى المكره، قال فإن المكره قاصد المس، قاصد البيع، قاعد يبيع وقاعد يطلب ثمن، بس المكره فاقد لشيء واحد، طيب النفس، طيب النفس فاقد، يعني باع الكتاب، باع يعتبره بيع ويقصد البيع، لأنه يقدر يحافظ على الكتاب عنده بعد، أكره على بيعه، بحيث قاعد ياخذ الثمن ويتصرف ويتصرف التمام. بس طيب نفس ما عنده، طيب نفس بأن يجري البيع ما عنده، فالبيع يقع والبيع يقصد إلا أنه عن غير طيب نفسه. فقال أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد. بعبارة أوضح، يصبح عقد الفضولي ماذا يحقق لي؟ عقد الفضولي جزء المؤثر، والجزء الثاني عند من؟ عند المالك. ويصبح عقد المكره يحقق لي جزء مؤثر والجزء الآخر رضاه إذا قبل به بعد ذلك. يقول هذا المقدار يكفي في تصحيح. وضافا إلى ما سيجي في أدلة الفضولي، بحث البيع الفضولي بحث موسع وهو من أهم بحوث كتاب المكاسب، الفروع كثيرة وقواعد كثيرة. وأما معنى ما في المسالك قال فسيأتي في اشتراط الاختيار. نحن الآن في باب، في باب شراط المتعاقدين. من ضمن شراط المتعاقدين الاختيار، أن يكون مختارا وليس مكرها. قال هناك سوف نحقق في المسألة. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه، إشارة إلى الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله صاحب مقابة أنوار، وعنده كتاب ثاني، عنده كتاب ثاني اسمه كشف القناع في حجية الإجماع، كشف القناع في حجية الإجماع. هناك باحث الإجماعات متعددة، إلى واحد يريد باحث الإجماع يراجع هذا الكتاب، هو أفضل من كتبه في الإجماع، كشف القناع في حجية الإجماع. عندي منه نسخة مطبوعة طبعة حجرية قديمة، بعد حديثا طبع أو لم يطبع لا أعلم. قال واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرنا كلاما في هذا المقام. الآن بدأ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يدخل في نقاش مع الشيخ التستري رحمه الله في مسألة شرطية القصد في صحة العقد وفي صحة المعاملة. قال في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقد والانتقال بالنسبة إليهما أم لا؟ بأنه هل يعتبر تعيين، انت تكتب لفظا أو قصدا؟ مرة التعيين يقع باللفظ، ومرة التعيين وين يقع؟ يقع بالقصد. مرة أتلفظ بعت إلى زيد، ومرة أقصد بعت، وماذا أقصد؟ من المشتري؟ زيد. هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا؟ يعني شنو أم لا؟ يعني من الممكن ماذا؟ أن أملك المجهول، أن أبيع لمجهول، أن أبيع لغير معين، أن أبيع لمهمل، يصير لو ما يصير؟ وذكر يعني الشيخ التستري رحمه الله أن في المسألة أوجها متعددة وأقوالا متعددة، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها يعني في مسألة تعيين المتبايعين أو إهمالهما، وقد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قد تصلى الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. يعني شنو في تضاعيف أبواب الفقه؟ قال بالبيع، بالإجارة، بالهبة، بالمضاربة، بالشركة، يقع هذا الكلام. لما يقع بيني وبين شخص بيع لازم أعينه، إجارة لازم أعين، هبة لازم أعين، شركة لازم أعين، مضاربة لازم أعين. لو يصير أجري مضاربة مع شخص مجهول يصير لو ما يصير؟ هذا متفرع منين؟ هاي المسألة متفرعة من القصد. هل يشترط قصد الطرف المقابل أم يجوز أن يكون على نحو غير معين؟ ثم قال الشيخ أسد الله السستري رحمه الله: وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد أم لفظا أو قصدا لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه في النية أو مع اللفظ به أيضا. مثل ما قال: كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد. قال بعض الأحيان نحن بحاجة إلى تعيين الطرفين، وفي بعض الأحيان نحن لسنا بحاجة إلى ذلك. نقول متى نحن بحاجة إلى تعيين الطرفين؟ قال: كما لو باع الوكيل عن موكلين. يعني مثلا أنا وكيل عن زيد وعن عمرو، زيد تاجر حنطة وعمرو تاجر حنطة، وأنا وكيل عنهما. لما أريد أبيع حنطة لازم أعين هاي حنطة من التي بعتها، حنطة زيد أو حنطة عمرو؟ لازم. أو أنا وكيل عن زيد ووكيل عن عمرو، زيد يبيع حنطة وعمرو مثلا يشتري حنطة، ومرات زيد يشتري دنانير، ومرات عمرو هو الذي يبيع الدنانير. فأنا لما أجي وأجري عقد البيع بين زيد وبين عمرو لازم أعين. هي في الصورة الأولى هذا يبيع حنطة وهذا يشتري حنطة، بس في الصورة الثانية هذا يشتري دنانير وذاك يبيع حنطة. يقول لازم تعين هالمرة هذا المشتري لو البايع أو هذا المشتري لو البائع، وتعينه لأن أكو ثمرة. بعض الخيارات مثلا تثبت للمشتري ولا تثبت للبائع. مثل ما خيار الحيوان، خيار الحيوان يثبت المشتري ولا يثبت البائع. فإذا كان الوكيل الواحد يجري معاملة عن اثنين لا بد أن يعين، أو الولي، الولي يعني زيدون عنده أبناء قصة ثلاثة أربعة قصة عندهم أموال، ومن حقه أن يبيع وأن يشتري في أموالهم إذا كان البيع والشراء ترجع مصلحته إلى القصة، أو الوصي أو الحاكم الشرعي الولي على الأيتام. قال إذا لازم يعين ذا صار بيع وشراء، يعني أراد أن يبيع مال هذا الصبي إلى هذا الصبي ويشتري من هذا الصبي إلى ذلك الصبي، قال لازم يعين لا ضرر لا بد من التعيين. قال: كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين، وكيل عن اثنين في بيع واحد والوكيل عنهما عن البائع والمشتري، والولي عليهما على البائع والمشتري في البيوع المتعددة، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو يعين من يقع له الشراء من نفسه. وبعض الأحيان هو وكيل عن اثنين وهو المشتري منهما، أو هو البائع لهما، أو يشتري من واحد ويبيع للآخر، لازم يعين من نفسه أو غيره، يعني من نفس الوكيل أو الولي أو غير الوكيل أو الولي، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. إذا أمكن أن نميز بين البائع وبين المشتري، لا بد أن يميز بين البائع وبين المشتري. وبعض الأحيان لا يمكن التمييز بين البائع وبين المشتري، صعبة في ليش؟ كما لو باع حيوان بحيوان، أذكرنا في بعض المباحث، كما لو باع حيوان بحيوان، من البائع من المشتري؟ الثمن شاة والمثمن 10 دجاجة، فهل البائع أصحاب مالك الدجاجة والبائع أو مالك الشاة؟ فلا نرجع لمن؟ إذا أمكن التمييز بأن الذي عرض يعتبر بائع والذي طلب يعتبر مشتري، فإذا عرضا كلاهما قاعدين بالسوق، هذا قاعد بنا عند الشاة وهذا عند 10 دجاجة، هذا عرض الشاة وذاك يعرض الدجاجات 10، ولا تقول لي هذا قال له خلنا نسبة مبادر نعتبره هذا نعتبره بائع، لا اجى واحد بالسوق مصطفى قال ليش نسبته؟ فليبع احدكما للاخر ويشتري احدكما من الاخر. تسليمات مش قالوا وافق قبلنا، بتحقق بيع من الطرفين وشراء من الطرفين. فاكو مرات تصير صعوبة في تمييز، هاي نادرا نادرا بس تصير صعوبة في تمييز البائع من المشتري. قال فإذا عين من عين الوكيل أو الولي، عين عين الجهتين. قال فإذا عين جهة خاصة تعينت، إذا قال هذا المشتري شو تسجل إحنا؟ هذا المشتري. وإن أطلب فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين. الوكيل والولي مسؤول عن تعيين البائع وتعيين المشتري. فإذا عينه بما أنه وكيل، بما أنه ولي، بما أنه مأذون، سواء كان مأذون من الشخص كالوكيل أو مأذون من الشريعة كالولي، فهو مصدق فيما يقول. المشكلة وين؟ ولو أطلق ما عين، قال وقع البيع بين زيد وعمر وأنا وكيل زيد ووكيل عمر، أو وقع البيع بين زيد وعمر وأنا ولي على زيد الصبي وعلى عمر الصبي دون أن يعين من البائع ومن المشتري، عشان عبر عنه إطلاق. قال فإن عين الوكيل أو الولي خاصة، ها عين جهة خاصة تعينت، وإن أطلق شلون إذا أطلق؟ قال وإن أطلق فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين. قال أكو جهة من الممكن أن يصرف إليها الإطلاق؟ يعني شنو يصرف إليها الإطلاق؟ افتح قول. كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام ولم يقصد التعيين بعد العقد. ست القوس، يقول لما ينطق، يقول مثلا بعته كتاب زي ما يخالف من المشتري، مرة يعين يقول المشتري عمرو ومرة يقول انا المشتري، الالم كيف يخالف؟ الوكيل من حقه يشتري والولي من حقه يشتري، ومره يطلق يقول مره الاطلاق ما لا يفهم منه، هو المقصود هو اللي اشترى فنعير بالاعلان معناه انت المشتري. فقال كما لو دار الامر بين نفسه وغيره ان الاطلاق لمن ينصرف؟ نفسه، باع لنفسه ولم يبع لاجنبي. اذا لم يقصد الابهام، مره لا قصد الابهام، قال بعت الكتاب كتاب زيد والاطلاق مات لا يدل على انه هو المشتري، لان عندنا قرائن تدل على انه لا يقرا ولا يكتب فلا يشتري كتابه مثلا. اذا يريد يوهمنا بالمشتري، ما يريد يقول مشتري منه، او يريد يعين المشتري بس ايش وقت بعد العقد؟ قال بعدين اعين، انا بعت بس ما معين. سد القوس من كلمة بعد العقد، سد القوس. كما لو دار الأمر بين نفسه، يعني نفس الوكيل ونفس الولي وغيره، غير الوكيل وغير الولي، إذا لم يقصد الإبهام ولم يقصد التعيين بعد العقد، هاي بين قوس نخليها كما لو دار المن إلى كلمة بعد العقد، هاي بين قوسين. اقرأ العبارة من البداية. وإن أطلق، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين، وإلا إذا ما كنت جهة يصرف إليها الإطلاق إيش راح أصير عندنا الأطلاق؟ مجهولة. وإلا وقع لاغيا، إلا ما صح
بعد العقد يريد يعين، أثناء هو أن يطلق، لكن هو قاصد أنه بعد العقد أنه أنا عين.
نريد القصد حال
العقد، هو أطلاق يعني يقول أنا راح أنا عين بعد العقد، لكن هو أساسا
هذا قصد مو كافي، يقصد المشتري يقصد بايع، هذا قصد مو كافي أن يجري عقدا دون أن يقصد المتبايعين. قال بعدين راح أرتبها، عندي هواية قصة مثلا، عندي 10 قصص الآن، الآن راح أجري البيع
بس هو معين،
راح أجري ما لا 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 ما معين
هو أصلا بس معين بداخل مامر
زيد وعمر؟
إيه مامر ما مشكلة،
لا كلامنا يجري البيع عنده 10 قصص هو مسؤول عنهم، ويضطر أن يبيع مال بعضهم لبعض أو مال بعضهم لأجانب أو مال بعضهم لنفسه، مو مشكلة. فيجري البيع، يقول بعد يومين ثلاثة أفحص أموالهم وأشوف أيهما الأصح فإني أعين صاحبه، هذا مرفوض، هذا ما يصير، لازم تعين حال العقد ولو في قلبك ما يخالف. وإلا يعني وإن لم يكن إطلاق وقع لاغيا، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره. قال هذا يجري في مطلق العقود، جميع العقود هكذا يجري فيها. والدليل على اشتراط التعيين يوم السبت ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا. اللهم صل على محمد. احسن الله اليكم.